Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلاً ومرحباً بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 5 من شهر 8 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. طرفي النزاع في إقليم النيل الأزرق يوقعان على وثيقة وقف الأدائيات والتي شملت 13 بندا بحضور كل من الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم والفريق عبد الرحمن حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع وقيادات من الإدارة الأهلية بالإقليم. هيئة محامي دارفور وشركائها تكشف عن احتجاز 197 شخصا وفقدان آخرين بواسطة الدعم السريع بولاية غرب دارفور وتطالب بإطلاق سراحهم فورا. 27 من قيادات الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور تقاطع وتنسحب من لجنة السلم والمصالحات بالدعم السريع بالولاية. حركة الصادرات والواردات عبر موانئ شرق السودان تتوقف بعد انسحاب العاملون في المواصفات والمقاييس من مواقع عملهم بالموانئ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق والفريق عبد الرحمن حمدان دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع ولجنة أمن إقليم النيل الأزرق والجهاز التنفيذي وقيادات الإدارة الأهلية شهدوا بقاعة المجلس التشريعي مراسيم توقيع وثيقة وقف الأدائيات بين أطراف النزاع بالإقليم والذي نظمته لجنة المصالحات بقوات الدعم السريع مع مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة، حيث وقع حاكم الإقليم وقائد ثاني الدعم السريع كضامنين للوثيقة التي تهدف إلى وقف الأدائيات بين الطرفين وإيقاف خطاب الكراهية الإعلامي واللفظي مع بث الطمأنينة في نفوس سكان الإقليم وقيام مؤتمر الصلح. وتضمنت الوثيقة 13 بندا أهمها وقف كافة صور الأدائيات وحفظ الأمن وأرواح المواطنين وممتلكاتهم ودعم الاستقرار والسلام والتعايش السلمي بالتعاون مع أجهزة الدولة والإدارات الأهلية من الطرفين مع العمل على سلامة المواطنين المقيمين في كافة أنحاء إقليم النيل الأزرق دون تمييز في انتمائهم القبلي، كذلك وقف أشكال التصعيد الإعلامي عبر الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي مع فتح الطرق وموارد المياه والأسواق والمزارع وفرض هيبة الدولة في كافة أرجاء النيل الأزرق. من جهته وصف القيادي الأهلي عبيد سليمان أبو شوتال أحداث النيل الأزرق بالجرح الكبير والعميق واتهم جهات وراء الأحداث، وجدد أبو شوتال ترحيبه بكافة المبادرات التي تساهم في إنهاء الأزمة في الإقليم. وقال المك أثناء المؤتمر أن مكونات إقليم النيل الأزرق متسامحة فيما بينها ويقبلون الآخر، وأكد وقوفهم مع الدولة في فرض هيبتها ومع لجنة التحقيق في أحداث الإقليم من أجل معرفة حقيقة أسباب اندلاع أحداث النيل الأزرق. وشدد أبو شوتال في كلمته على أن الإرث التاريخي وحواكير سكان الإقليم خطوط حمراء لا رجعة فيها. وأضاف الملك أبو شوتال في هذا الخصوص:
نحن ما بنعتدي على زول أصلا، بطبيعة حالنا مضيافين كريمين بنتصاحر مع كل المكونات الموجودة في السودان. أنا المكب شوتال ده خيلان أولادي فلاتة، دي دلالة للتعايش. جزء من الأخوات أيضا مزوجين مهوسة، ولكن اللي شتم في النيل الأزرق أو في أرض السلطنة الزرقاء هنالك أيادي خفية وبنقول.
من جهة تانية سمن الأستاذ محمد موسى إبراهيم ممثل آلية قبيلة الهوس الموقع على وثيقة وقف الأدائيات بالنيل الأزرق سمن مبادرة هيئة شورى رفاعة وكنانة وقال بأنهم سعداء بأن يلتقي الجميع للحديث عن وثيقة الهدنة لوقف الأدائيات للأحداث الأخيرة التي هزت كافة أركان الإنسانية وشردت الآلاف من النازحين. وحمل محمد موسى المسؤولية للفريق عبد الرحيم حمدان دقلو والفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق والأجهزة الأمنية بالإقليم مسؤولية مكافحة الإشاعات وضرورة نشر الوعي والمعرفة، وأضاف في هذا الخصوص:
الهدنة أو وثيقة وقف الأداعيات اللي هي مبادرة أهلنا من رفاعة وكنانة المتمثلة في هيئة شورى رفاعة وكنانة، هذه المبادرة القوية الصادقة التي كانت على اتصال دائم معنا منذ بزوغ الفتنة بين الأشقاء في إقليم النيل الأزرق. هذه المبادرة لها كل الاحترام والتقدير من اللجنة العليا لأبناء الهوسة بإقليم النيل الأزرق.
من جهته شدد أحمد العمدة حاكم الإقليم على ضرورة فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون في الإقليم وإلقاء القبض على كل من تورط في الأحداث وتقديمهم للعدالة. وقال العمدة أن حكومة الولاية تقف ضد أي إجراءات من شأنها أن تقود إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وتأخير التنمية في الإقليم، وشدد على أن الحكومة ستلاحق كل من ساهم في هذه الفتنة القبلية وملاحقة مروجي الإشاعات في وسائل التواصل الاجتماعي ومحاكمتهم. وقال أن من يثبت تورطه في الأحداث سيدخل السجن تطبيقا لسياسة عدم الإفلات من العقاب. وقال أن حكومة الولاية الآن تعمل على إعداد قانون يجرم العنصرية والكراهية في الإقليم ليصبح الإقليم أول منطقة في السودان يتم فيها إصدار قانون يجرم العنصرية ويعاقب عليها بشدة.
عدو جميع مجتمعاتنا بالإقليم للاستفادة من هذا التنوع الذي يوجد في الإقليم. تعدد هو أساس قوتنا ووحدتنا وعدو الجميع إلى وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة، وأن يكون هذا الصلح هو الأخير.
من جانبه شدد عبد الرحيم دقلو على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق في الأحداث قبل توقيع وثيقة الصلح في الأيام المقبلة، وكشف عن وجود إجراءات كثيرة سيتم اتخاذها بعد توقيع اتفاق وقف الأدائيات حتى الوصول إلى توقيع الصلح النهائي، ومنها وقف الفتن والتحقيق النزيه في الأحداث وحفظ الأمن والممتلكات مع نشر القوات في كافة مناطق النزاع. وأكد دعم المركز لإقليم النيل الأزرق من أجل إعادة المتضررين إلى أماكنهم، وطلب الإدارات الأهلية بعدم إخفاء المجرمين وضرورة إنزال بنود الاتفاق إلى أرض الواقع. ووجه دقلو تهديدات مبطنة للإدارات الأهلية بالنيل الأزرق، مشير إلى اعتقال كافة الإدارات الأهلية في نزاع الرزيقات والمعالية في دارفور والزج بهم في السجون ببورت سودان. وأضاف عبد الرحيم في المؤتمر:
بالتنسيق مع حاكم الإقليم ولجنة الأمن لجنة أمن الإقليم واهتمامنا من المركز، ندعم بكل ما نستطيع تحتاج له المنطقة من قوات أجهزة، أي حاجة بتحتاج لها المنطقة تأمن وترجع الناس يكونوا مطمئنين زارعين نايمين آمنين، هنشتغل فيها بإذن الله.
أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن جدول مواكب ومليونيات شهر أغسطس الجاري المركزية واللامركزية، وحددت لجان المقاومة المليونيات المركزية في العاصمة المثلثة أيام 11 و18 و31 أغسطس والتي توافق الخميس، فيما حددت المليونيات اللامركزية في العاصمة المثلثة أيام الأحد 7 أغسطس، الاثنين 22 أغسطس، الخميس 25 أغسطس. ودعت العاملين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاصطفاف في إضراب 24 أغسطس بسبب تردي الوضع الاقتصادي وسياسات الإفقار والجبايات التي تنتهيها الدولة. ودعت المشاركين في المواكب بالالتزام بالسلمية حتى إسقاط الانقلاب وقيام دولة مدنية ديمقراطية في القريب العاجل. من جهته قال فضل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم أنهم في لجان مقاومة الولاية يعملون على تطوير وتجويد العمل لنقله لمستوى أفضل المستفيدين من التجارب السابقة، وطالب جميع الشعب السوداني بالمشاركة الفاعلة في المواكب لإسقاط الانقلاب. ووجه فضيل انتقادات لقرارات الحكومة التي قضت بزيادة الدولار الجمركي والتي من شأنها زيادة معاناة المواطن.
اجتمعت تنسيقيات ولاية الخرطوم لتحديد مليونيات في شهر أغسطس، وخرجنا بجدول موحد به مليونيات 3 مليونيات مركزية وثلاث أخرى غير مركزية لنضمن وصول الحراك إلى كل المناطق ونعكس للشعب السوداني شكل الظلم الذي يقع علينا من انقلابيين والقرارات التي تجعل من معيشتنا أكثر ضنكا، ومنها القرار الأخير قرار جبريل وزير المالية الذي قضى بزيادة سعر الدولار الجمركي.
منعت السلطات السودانية يوم الخميس وفدا من مكونات شرق السودان العبور إلى دولة أريتريا عند معبر اللفة الحدودي بولاية كسلة، ويضم الوفد 100 شخص يمثلون نظارات وعمد قبائل الشرق بجانب قيادات سياسية وأهلية، كانوا في طريقهم إلى دولة أريتريا بدعوة من حكومة أريتريا في إطار مبادرتها لحل خلافات مكونات شرق السودان، حيث منعت السلطات السودانية الوفد من عبور الحدود عند معبر اللفة بولاية كسلة. وأفاد مصدر لراديو دبنجا أن السلطات بالمعمر احتجزت الوفد لساعات قبل السماح له بعبور الحدود بغرض إلقاء التحايا للوفد الأريتري الذي جاء لاستقبالهم عند المعبر من على الأراضي الأريترية ثم العودة. دخل اعتصام قبيلة الكميلاب بميناء هيدوب بولاية البحر الأحمر يومه 50 اليوم الجمعة، متمسك بتنفيذ الاتفاق الموقع بينهم وهيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي أمين سناد لراديو دبنجا أن الاتفاق المشار إليه وقع عند إنشاء ميناء هيدوب المخصص لتصدير الماشية، التزمت بموجبه هيئة الموانئ البحرية بدفع التعويضات مجزية لسكان المنطقة نظير إنشاء الميناء، باعتبار أن الأراضي التي أنشئ فيها الميناء هي حكر لقبيلة الكميلاب. حيث رحل المعتصمين فضل الاعتصام بتنفيذ هيئة الموانئ البحرية التزامها ودفع التعويضات. وأضاف الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا،
وقبل إنشاء الميناء أو أثناء الإعداد لإنشاء الميناء تم الاتفاق مع قبيلة الكميلاب على أنها تقوم هيئة الموانئ البحرية بتعويضهم التعويض المجزي مقابل أن تستغل هذا المكان. لم تلتزم هيئة الموانئ بهذا الاتفاق على حسب جاء في الاعتصام بناء الكميلاب أمام ميناء هيدوب دخل يومه 48. فأفتكر بأنه حل إشكال الاعتصام أمام ميناء هيدوب رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ التزامها.
من جهة أخرى قال الصحفي أمين سنادة لراديو دبنجا أن الاعتصام تعرض في يوم 31 من شهر 7 الماضي لهجوم استخدمت فيه الأسلحة النارية أدى إلى إصابة 6 من المعتصمين بجراح تم إسعافهم بمستشفيات بورت سودان، حيث اتهم المعتصمين قبيلة الأمر أر التي تنازع الكيميلاب في تبعية الأرض بتنفيذ الهجوم. وبين بأن السلطات بولاية البحر الأحمر عقدت بعد ذلك اجتماعا يوم الاثنين الماضي توصل خلاله الأطراف إلى توقيع اتفاق قلة قضاء بإيقاف العدائيات حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، مع الالتزام بتسليم المتهمين في الاعتداء على الاعتصام للسلطات لتقديمهم للعدالة. وأضاف الصحفي أمين سنادة في هذا الخصوص،
إذا عمل اجتماع في أمانة حكومة البحر الأحمر تم توقيع على ما يسمى بالقلة لمدة 6 أيام بتنتهي المهلة حقته يوم الأحد الغادي، باعتبار أنه لغاية الأحد الغادي توقف العدائيات ما بين المجموعتين، أي طرف ما يعتدي على الآخر، مع التزام بتسليم المطلوبين المتهمين في هذه الأحداث بتسليمه للعدالة وأن القانون يأخذ المجرى بتاعه.
توقفت حركة الصادرات والواردات عبر الموانئ السودانية بعد انسحاب العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من مواقع عملهم بالموانئ والمعابر يوم الخميس، وذلك احتجاجا على إغلاق شباب البيجة لمكتب المواصفات رئاسة الفرع ببورت سودان. وقال الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا أن شباب البيجة قاموا بإغلاق المكتب احتجاجا على عدم استيعابهم في الوظائف التابعة للمواصفات والمقاييس بالمنطقة في إطار ما أطلقوا عليه التمييز الإيجابي. وأوضح أن العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قاموا بعد ذلك بالانسحاب من جميع مواقعهم بالموانئ السودانية والمعابر تضامنا مع زملائهم، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الصادر والوارد بجميع موانئ البحر الأحمر، مشير إلى وجود تحركات رافضة أيضا لرفع قيمة الدولار الجمركي. وأضاف خالد محمد نور لراديو دبنجا،
شباب البيجا أغلقوا الرئاسة برسوان، هم يتضامنوا مع زمام وأغلقوا كل المكاتب، مكاتب التحصيل في المينا وكل المنافذ الخاصة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. فالآن حاليا موانئ السودان كلها خارج الخدمة، مينا هيدوب أصلا واقف باعتصام خاش الشهر الثاني، وأصلا في مشاكل في مينا سواكن برضو.
كشفت هيئة محامي دارفور وشركائها أن احتجاز قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور 197 شخصا وإخفاء آخرين بينهم معلمين وطلاب وناشطين وقيادات أهلية على خلفية حملات قوات الدعم السريع بالولاية تحت خطاء المصالحات القبلية الصورية بحسب تعبير الهيئة. وقالت الهيئة في بيان أنها تلقت معلومات من مصادر محلية قانونية وأهلية من ذوي معتقلين بأن حملات العقيد دعم السريع موسى أمبيل ورئيس لجنة السن والمصالحات بالدعم السريع الجزافية بولاية غرب دارفور طالت معلمين وطلاب ومزارعين وقوى ثورة ولا زالت مستمرة حتى الآن في مناطق الزرني وسربا ومستري والغرى بمنطقتي دار مقطع ودار عورة ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور. وتجاوزت حملات اعتقالات أمبيل المعلومة 197 محتجزا وعددا من المفقودين بجانب الملاحقات الكيدية لقيادات الإدارة الأهلية التي رفضت التوقيع على وثيقة كرنفالة صلح الدعم السريع. من جهة ثانية قالت الهيئة أن ما يجري حاليا بولاية غرب دارفور تحت غطاء ما يسمى بالمصالحات بين القبائل مجرد مظهر من مظاهر البحث عن الحشود القبلية وتوظيفها لأغراض سياسية وتبديد لموارد وإمكانيات الدولة في حملات ومهرجانات الاستقطاب مثل ما كان يحدث في أحد المقلوع للتبرير الهيمن على السلطة. وكشفت عن رفض 27 من الإدارات الأهلية بالولاية ومقاطعتها لجنة السن والمصالحات بالدعم السريع بالولاية وعلى رأسهم أزهري محمد السنوسي أمير سرف عمره. دشنت المفوضية السامية بولاية شمال دارفور يوم الخميس توزيع المساعدات النقدية البديلة للمواد الإقاسية للاجئين التابعين لدولة جنوب السودان بمحلية العيد. وأوضح وفد المنظمة أن الهدف من الزيارة تقديم الدعم المادي للاجئين بالإضافة إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بالسواقط وتسجيل المواليد مستعرضة خطة توزيع النقد البديل للغذاء. وناشدت السلطات الحكومية في المحلية المفوضية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني بضرورة التدخل والمساهمة في طوارئ الخريف بجانب تقديم المساعدات لتشمل مواطني المحلية. الخبر الأخير في النشرة: تشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ترديا مريعا في البيئة بسبب البرك ومياه الأمطار التي تحيط الأماكن العامة والمواقع الحيوية. وشكى المواطنين من انتشار البعوض والذباب الذي توالد بسبب المياه الراكدة مطالبين الجهات الصحية بالقيام بدورها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني طيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة: توقعات لفيضان النيل الأزرق، ومدير إدارة المياه بوزارة الري يحذر، الصحفي أمين سنادة يعلق على اعتصام ميناء هيدوب بشرق السودان، وجولة السودان تقف على أوضاع المتأثرين بالسيول بمحلية فور برنغا بولاية غرب دارفور، والصحفي خالد محمد نور يعلق على الدعوة التي قدمتها أريتريا للإدارات الأهلية بشرق السودان ومنع السلطات السودانية الإدارات الأهلية من تلبية الدعوة والسفر إلى أريتريا. وأيضا نواصل الجزء الثاني من الحوار الذي أجريناه مع المتحدث باسم لجان المقاومة بالحصيحيصة وتحالف أبناء مزارعي الجزيرة والمناقل حول قرار الحكومة القاضي بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل 16 شخص في كمين نصبته مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادية لفزع أهلي بمنطقة بير السليبة بولاية غرب دارفور. مقتل 5 نظاميين وجرح آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور. السلطات بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور تعتقل علي حمدان عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية. محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يبحث عدد من القضايا المشتركة بين السودان وتشاد على رأسها الأمن على الحدود. وزارة المالية الاتحادية تصدر قرارا يقضي بإعفاء طلاب البيجة بالجامعات السودانية من رسوم الدراسة. المجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة وكيانات بيجاوية أخرى بشرق السودان تندد بقرار وزير المالية وتطالب بإلقائه. وزارة عموم الشكرية بولايتي كسلا والقضارف تستنكر الدعوة التي قدمتها حكومة أريتريا لمكونات شرق السودان الخاص بإجراء التصالحات الخميس. محامو الطوارئ يكشفون عن احتجاز حسام منصور الصياد بقسم التحقيقات الجنائية في بحري وهو في حالة صحية حرجة. والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون يؤمن على مطالب اعتصام منطقة العبيدية بالولاية والذي دخل يومه الخامس. وزارة الري الاتحادية تحذر من فيضان النيل الأزرق وتأثر المقيمين على ضفاف النيل بين محطتي الدهم وحتى الرصيرس.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. حذر مدير المياه بوزارة الري المواطنين من ارتفاع المناسيب منتصف هذا الشهر، خاصة المقيمين على ضفاف النيل الأزرق محطتي الديم وحتى الرصيرس، ونبه إلى اتخاذ كل التدابير للحفاظ على الممتلكات والأرواح. المزيد في هذا التقرير.
لدينا تقرير عن فيضان النيل الأزرق وتنبيه للمواطنين. الحقيقة فيضان النيل الأزرق ظل لثلاث سنوات متتالية متأثر بأعمال التشييد في سد النهضة، حيث أنه في العام 2020 استمر التأثير داخل شهر يوليو لمدة 8 أيام، وفي 2021 استمر ل 21 يوم، وأما هذا العام فالتأثير ده استمر حتى الآن، يعني من بداية الشهر وحتى الآن الإيراد الواصل للنيل الأزرق عند محطة الديم في الحدود السودانية الأثيوبية متأثر بالبناء في تشغيل سد النهضة. وبالتالي احنا عايزين ننبه المواطنين بالذات في الحبس بين محطة الديم إلى سد الرصيرس بأن الإيراد الحالي هو ليس الإيراد الطبيعي، حيث أنه لم يتجاوز 140 مليون متر مكعب في اليوم، في حين أن الإيراد الطبيعي قد يصل في هذه التواريخ إلى 400 مليون متر مكعب، وده بسبب أنه السعة التمريرية لسد فتحات بسد النهضة ما بتتجاوز 150 مليون متر مكعب في اليوم، ولكن بتوالي الخريف بنتوقع أنه يستمر ارتفاع المناسيب أمام الخزان وبالتالي تتجاوز السد، وبالتالي حيحصل تغيير كبير جدا في الإيراد الواصل لمحطة الديم، يعني من 140 مليون ممكن نمشي ل 500 مليون أو 600 مليون، وده حيكون تغيير مفاجئ وكبير في معناه مضاعفة الإيراد ومعناه أيضا مضاعفة المناسيب، فبالتالي حيأثر على النشاط، يعني على السكان وعلى نشاطهم الاقتصادي بالذات المنطقة من الديم محطة الديم وحتى خزان الرصيرس، خلف خزان الرصيرس بعد كده بيتأثروا بتشغيل سد الرصيرس. الشيء الآخر بالنسبة للنيل الأبيض، طبعا اكتمل التخزين في النيل الأبيض، وبالتالي المناسيب خلف النيل الأبيض خلف خزان جبل أولية هتبدأ أيضا في التزايد، ولكن يعني تحذيرنا الأساسي هو بالنسبة للنيل الأزرق، لأنه هذا العام مرور المياه من أعلى خزان سد النهضة حيتزامن مع قمة الخريف، يعني في العامين السابقين كان في بداية الخريف، ولكن هذا العام حيكون مع قمة الخريف، وعليه نحن بنرجو من المواطنين يتخذوا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات.
قال الصحفي أمين سنادة إن حل إشكال إضراب ميناء هيدوب ورفع الاعتصام رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ اتفاق الموقع والمتفق عليه مع قبيلة الكميلاب كتعويض لقبائل الكميلاب عن أراضيهم التي أقامت فيها هيئة الموانئ البحرية الميناء. في تعليق الصحفي أمين هيدوب فلنتابع.
الحاجة اللي حصلت في هيدوب طبعا بعد محاولة بتاع تفضل الاعتصام بتاعنا بمجموعات مسلحة بعمل اجتماع في أمانة حكومة البحر الأحمر لتوقيع جلد ما بين قبيلتي الكميلاب اللي هم منظمين الاعتصام والسمرأر، قبيلة السمرأر اللي هم أشاروا الكميلاب لأنه الهجوم تم من قبل السمرأر. يتعمل اجتماع في أمانة حكومة البحر الأحمر وتم توقيع ما يسمى بالجلد ما بين الكميلاب والسمرأر، تم توقيع جلد لمدة 6 أيام بتنتهي المهلة حقه يوم الأحد القادم، باعتبار أنه لغاية الأحد القادم توقف العدائيات ما بين المجموعتين، أي طرف ما يعتدي على الآخر، مع التزام بتسليم المطلوبين المتهمين في هذه الأحداث بتسليمه للعدالة وأنه القانون يأخذ المجرى بتاعه. عموما نحن بننتظر لغاية الأحد القادم هو نهاية الفترة المحددة لهذه الاتفاقية، اتفاقية الجلد الموقعة ما بين القبيلتين الكميلاب والسمرار. الاعتصام في حد نفسه والآن الليلة دخل اليوم 48 ومستمر الاعتصام. المطالب هي ذات نفس المطالب اللي هي مطالبة هيئة الموانئ البحرية التي تشرف على ميناء هيدوب الكام معد لتصدير الماشية الإيفاء بالالتزام والاتفاق الموقع مع الكميلاب بالالتزام هيئة الموانئ بدفع التعويضات، باعتبار ان الارض المغام فيها الميناء دي هي ارض حكرا على قبيله الكميلاب، وقبل انشاء الميناء او اثناء الاعداد لانشاء الميناء تم الاتفاق مع قبيله الكميلاب على انها تقوم هيئه الموانئ البحريه بتعويضهم التعويض المجزي مقابل ان تستغل هذا المكان. لم تلتزم هيئه الموانئ بهذا الاتفاق على حسب جاء في الاعتصام ابناء الكميلاب امام ميناء هيدوب دخل يوم 48، فبفتكر بانه حل اشكال الاعتصام امام ميناء هيدوب رهين بقيام هيئة الموانئ البحرية بتنفيذ التزامها الموقع والمتفق عليه مع قبيلة الكميلاب كتعويض للأراضي بتاعتها.
الاجتماع تم في أمانة حكومة البحر الأحمر تم 200.
تم الاجتماع أول أمس الاثنين.
سمح إنه الكميلاب كانوا عندهم اتفاق سابق مع هيئة الموانئ إنه يتم تعويضهم لإقامة ميناء هيدوب، لأنه الهيئة هيئة الموانئ ما أوفت بوعدها، هم عملوا الاعتصام الحسي داخل يوم 48. الملابسات بتاعت قبيلة السمرأر أجات حصل ما حصل قبل 3 يوم.
توجد مناوشات أصلا سابقة والنزاعات حول هذه الأراضي ما بين السمرأر والكميلاب، كل طرف من الأطراف تكلم عن أحقيته بالمكان. هذه قضايا في سابق الأزمان هي تقوم ما بين فترة أخرى، ولكنها كانت تحسم ما بين القبائل دون أن تتطور إلى نزاعات أو خلافات أو غيرها. لكن في الفترة الأخيرة طبعاً أصبحت ظاهرة الاحتشاد القبري هي سمة من السمات ظاهرة الإشكاليات المجتمعية، هي مما أدى إلى سطل هذه المشكلة إلى السطح.
سمع أستاذ، الهجوم على الاعتصام كان 200 وهل خلف جرحى أو مصابين؟
الهجوم كان يوم الأحد السابق خلف 6 إصابات، تم إزعافه إلى مستشفى سواسن ومن ثم إلى مستشفى بورت السودان. تم استخدام أسلحة نارية حسب البيان الطالع من لجنة الاعتصام من أبناء الكبيلة.
اجتاحت السيول منطقة فوربرانغا التابعة لولاية غرب دارفور وخلفت خسائر في المنازل وممتلكات المواطنين، وأيضا تأثرت مناطق بالوحدة الإدارية إنجوغوتي التابعة. المزيد في اللقاء الذي أجراه برنامج جولة السودان مع المواطن فيصل إسماعيل فلنتابع.
دخلت الفيضانات في محلية فوربرانغا السيول والأمطار في خسائر كبيرة، البيوت وقعت و حتى البهائم يعني شالت الوادي. أما بالنسبة للأرواح طبعا كانت الأرواح لأن الوادي كانت حجاف في زمن مبكر، كانت ما بالليل، والناس قدروا ينقذوا الأهل ومنهم يهو أدينا هناك في المدرسة وكل الأهل الموجودين وضعنا في الأحياء. وحتى الحكومة المحلية فور بلنكا بدأت بكون لجنة، والآن هو يحاول كان مبارك وفاته والظلم إيش بسيط كده، وحتى لجنة الغرفة التجارية بدعم الناس دي. والآن طبعا محلية يعني الناس تعبانين لأن كانت هو موجودة اللي كانت المجاعة موجودة. والآن كثافة الفيضانات كمان عدت أكثر من كده. والآن نطالب نحن كمحلية فور بلانكا للمنظمات الدولية والمحلية لإنقاذ هذه المواطنين الذي غرقتهم الوادي. ثاني في أشياء أخرى ثانية نحن مجاورين بوحدة الأنجيكوتي الإدارية. الأنجيكوتي الإدارية عندنا منطقة طلنجة. منطقة طلنجة مدمرة تماما لأن كل البيوت وقعت. حتى الآن الناس ما عندهم حتى الملبس يعني ملابسهم ذاته كل ما هذا شالته. حتى البهائم حتى بيوتهم ذاته وقعت. الآن يعني الأمور صعبة جدا في منطقة طلنجة صعبة جدا. وندعو للحكومة وسط دارفور ومحلية غارسيلا بالقيام بزيارة بهذه المنطقة أو للمنظمات الإنسانية فورا لوصولنا لإنقاذ هذه المواطنين.
أنت زرت المنطقة دي؟
أنا زرت المنطقة لأن جزء لا يتجزأ يعني طبعا بين فور بلانكا ومنطقة طلنجة التابعة لوحدة الأنجيكوتي طبعا بيناتهم الوادي بس وادي أزون يعني زي الناس ساكنين في الأحياء كده يعني. لكن الفاصل بين الولايتين هو وادي أزون ذات فاصل بين الولايتين وادي أزون لأن أهلنا كلهم مشاركين طبعا أهل هنا حتى في ناس مزوجين في فور بلانكا وفي ناس مزوجين في أنجيكوتي وطلنجة يعني عبارة عن أحياء بتاع فور بلانكا لكن بس بفصلين على حدود بتاع الوادي بين بين غرب دارفور.
في الدقائق التالية المستمعون الكرام نتابع المتحدث باسم لجان المقاومة في الجزء الثاني من لقائه الذي أجريناه معه حول مناهضتهم لقرار الحكومة القاضي بتحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة فلنتابع.
عن إنه واصل في أهدافه الوطنية ممثلة في الإنتاج اليومي ممثلة في مبدأ الاقتصاد السوداني بكثير من الاحتياجات. طيب أنا بس أرى في حاجة بسيطة جدا.
نعم.
من الانقلاب العسكري ده من الانقلاب العسكري من 25 أكتوبر وحتى الآن غابت أهم سمة من السمات اللي كانت موجودة في مشروع الجزيرة اللي هي السمة اللي كانت بتميز المشروع ومزارعه في موسم الصيف هي وجود كل المزارعين في الغيط أو في الحواشة لأن الخريف ما بيدي الناس مساحة لعمليات العمليات الفلاحية اليومية. الآن إذا ركبنا من الخرطوم وإنتي شاد الجزيرة جيتي بثلاثة كفاتيج بـ12 مكتب بتعرف إنه في غياب تام للمزارع وجوده على الأرض ده بيعني إنه المزارع الآن حصل له مدلة بتاعة انكماش وعدم رغبة في مواصلة كان ومواصلة الزراعة للأسباب اللي ذكرناها قبل شوية. لكن ده كله أنا بأكد عليه إنه ده مدخل لتوحد المزارعين ومقاومة الانقلاب وإضغاطه والتأسيس لمشروع محترم بأسس يعني لوحدة إنتاجية بتفيد الشعب السوداني بتفيد الاقتصاد السوداني بتعمل على ترسيخ وتطوير البنى التحتية للصناعات التحويلية في المشروع. فدي جملة أشياء الآن غياب الري تماما لا توجد عاليات ري منذ العام الفائت لا تجد مدخلات إنتاج زراعي التمويل السيء من قبل بنوك المرابة اللي هي موروثة من نظام الجبهة الإسلامية البائد لا زالت الآن تمارس فتوطة على مزارعي مشروع الجزيرة وامتداد المنازل بتمويل أعرج لا يستقيم والسياسات الزراعية والسياسات الاقتصادية التي يفترض أن تتبع في مشروع الجزيرة. جملة المعوضات دي مع تبني أسعار المحاصيل الزراعية مع تضخم الاقتصاد السوداني مع عدم مقدرة المزارع على تسيير حياته اليومية ده كله جعل المزارع الآن يبتعد خطوات كبيرة جدا عن ممارسة مهنته في الزراعة في فصل الخريف. وأفتكر معذرة أفتكر إذا استمر الحال بما هو عليه ولم يضغط الانقلاب ولم يضغط جبريل سيتوقف مشروع الجزيرة عن الإنتاج في العام القادم. أنا مزول من ناغول سيتوقف تماما عجلة الإنتاج في مشروع الجزيرة وامتداد المناطق ستتوقف عن الدوران لأنه غنوات الري هتتقفل تماما لأنه ما في آريات تحفر ما يكون في لينك ما بين المزارع لأنه أصلا مزارع ما في هتكون مقرات الإنتاج الزراعي كبعه من جهنم ما في زول بيقدر يأخذ مقرات الإنتاج الزراعي عشان يزرع والمشاكل دي تستمرت لحد الموسم الشتوي بدون ما نصلها لحلول الموسم القادم. أبشر الجميع بأن مشروع الجزيرة ستتوقف عجلة الدوران عند هذه المحطة. طيب أنا أتحدث فيما يختص بلجان المقاومة. مشروع الجزيرة فيه جسم ثوري تاريخي بنى إرسه النضالي من خمسينات القرن الماضي هو تحارب مزارع الجزيرة وانتداد المناجل واستمد مشروعيته من الكفافة حول قضايا الجماهير. أنا أتحدث بجسم لجان المقاومة. نحن في تنسيقيات لجان مقاومة محلية الحفيفة اقترحنا مقترح علمي عن طريق مدارسات ودراسات عملناها على الأرض في بعض الأقسام والتفاتيش، وطلعنا بأنه لابد أن تتبنى رجال المقاومة والتنسيقيات رجال مقاومة ولاية الجزيرة تخصص مكتب داخل أي تنسيقية في محلية من محليات الولاية للدفاع عن المشروع ومناقشة قضايا على الأرض. المقترح الآن طلع من تنسيقيات رجال مقاومة محليات الحصريزة مش لكل تنسيقيات الولاية، تمت التسمية عليه بصورة كبيرة جدا. الآن من نمس تنسيقيات رجال مقاومة محلية الحصريزة بدأت عمل على الأرض. ما لم نحن نتحرك على الأرض كمزارعين وكشباب كشباب في لجان المقاومة ونعمل وحدة ونمشي للمزارعين حول قضيتهم الأساسية في الدفاع عن الأرض، ونتحرك بعملنا الثوري السلمي الدؤوب الصبور وسط جماهير المزارعين ما نوصل للنتيجة. نحن قد ماشيين عليه، والآن يمكن الالتفات من زيادات المزارعين على فكرة تبني يعني العمل السلمي المقاوم لإسقاط قرارات جبريل الرهيب أسهل مشت وقطعت نسبة كبيرة جدا. العمل على الأرض حتى الآن يصير بصورة كبيرة جدا. ماكسيمم يومين راديو دبنجا حيبص أخبار سارة للمزارعين، هذا وعد مني. حنخص راديو دبنجا بأخبار سارة عن قضايا المشروع وإضغاط الإنقلاب وإضغاط قرارات جبريل الرهيب. ليس كل ما يعرف يعقال، لكن العمل الثوري داخل المشروع مستمر، ما حيموت بامتداد لعظماء في هذا المشروع من لدن الشيخ اللمين محمد اللمين ويوسف أحمد المصطفى وعباس محمد عباس دفع الله، هؤلاء آباء مؤسسين للعمل الثوري النغابي. بنقدر نقول الآن والمتاح الآن إنه انتظمت صفوف المزارعين مفاهيم جديدة للدفاع عن قضاياهم وإصغار قرار جبريل والدفاع عن مشروعهم. ما بنقدر نقوله حنقوله بعد يومين ثلاثة في راديو دبنجا أن جبريل ذاهب والبرهان ذاهب، وسيبقى مشروع الجزيرة شامخ شموخ النيل، وحيبقى مواطن مشروع الجزيرة هو بمثل القومية السودانية وبمثل المنهج الثوري السلمي المقاوم اللي بيفطل قرارات الإنقلابيين والوصوليين وأصحاب رأس المال الطفيلي الدارين يفتتوا وحدة مشروعنا. فالآن العمل ماشي بصورة ممتازة وللثورة أسرار يا أستاذة، لكن حتما سيعرف الشعب السوداني أن مشروع الجزيرة محمي بكنوز وشفاتة وكنداقات، الآن هم على استعداد للدفاع عنه بأرواحهم كما فعل، ولشعبنا الصامد ولفضائياتنا داعاتنا الصامدة من لدن دبنجا، وحتما سننقصر.
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام نستمع إلى تعليق الصحفي خالد محمد نور حول الدعوة التي قدمتها دولة أريتريا للإدارات الأهلية بشرق السودان، فلنتابع.
كان التدخل الأريتري بيطول زي ما صرح فريق أمس لشرق السودان إنه عقدوا لغاء كان مع الجانب الأريتري في رمضان، وكان المفروض الجانب الأريتري هيجي بوفد في كسلة ويلين برضو نفس المجموعات دي هيكون في السودان، المفروض كان اللغاء لكن الظروف ما عقد اللغاء حسب تصريح تريك، وتمت الدعوة لأنه يجوا الفرغاء دير كلهم في أريتريا. الدعوات توجهت بالإضافة طبعا للنظار البيجة الأساسيين، يعني النظار هدندوا والأمرار والبني عامر والحباب، النظار الأساسيين النظار الشرق السودان. المجلس الأعلى معروف أنه انقسم لاثنين، فتوجهت الدعوة للطرفين. المجموعة بتاع البني عامر برضو الناظر دقلل في مجموعة انشقت منه عملت حاجة اسمها النظار المتحدة، مجموعة بتاعة الجميلاب فيها مشاكل في النظارة مع 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 مع, مع الناظر تريك. ما عدا الاستثناء الوحيد كان ما وجه الدعوة لأسامة سعيد ولخالد شاوش اللبين داود وعبد الوهاب جميل. فالملاحظ انه حتى هاشم موسى محمد احمد وعدد من التنظيمات برضو السياسية ما عدا احزاب زي التواصل والشمزين رفضوا، لان ذي اصلا هم انتي للشغل ده كله، عموديات مستغلة. اول حاجة تثبيت المسألة دي التأثير الكبير لأريتريا على 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 شرق السودان، على مكونات شرق السودان سواء كان مكونات اجتماعية أو سياسية. ده ما الليلة ولا مبارح الكلام ده، من أيام اتفاقية شرق السودان اللي هي كانت اللي كان المهندس بتاع هو النظام الأريتري، يعني التفاصيل كله من ألف إلى الياء. تأثير كبير ومعرفة دقيقة، يعني تفتقد حتى الحكومات المركزية المتعاقبة في السودان تفتقد المعرفة اللي بيعرفوها الأريتريين للواقع في شرق السودان. ده كلام واضح جدا، يعني كان واضح في كل حالات الاقتتال الأهلي والحالات بتاع الاحتقان والحالات إنه الحكومة السودانية حتى وكان الآن سواء كان في أيام الثورة سواء حتى أيام الكيزان ما تم للتعامل مع الأحداث في شرق السودان غير التعامل الأمني يعني. لكن ما تقدر تثق أي مبادرة سياسية أنها ما بتعرف الأوزان الاجتماعية ولا الأوزان السياسية للمجموعات دي. الحاجة دي في ظل وجود حكومة قوية سواء كان حكومة دي حكومة الثورة أو حكومة حتى الإنغاز، إذا كان في حكومة قوية يعني عارفة تفاصيلها فممكن ما تكون مخيفة، إذا لأنه الحاجات ممكن يتم السيطرة عليها. لكن الآن الحاجة دي بالنسبة لنا مخيفة جدا جدا. في النهاية أريتريا دولة يعني تهم مصالحها ما مصالحك أنت يعني. بالنسبة لي يعني ده شيء مريب ومخيف جدا جدا وتوقيت مخيف خالص خالص.
وقال خالد في تعليقه على منع الحكومة السودانية الإدارات الأهلية إلى أريتريا، قال إن هذا المنع فيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الأريترية. المزيد نستمع إليه في تعليقه.
أنا برأيي إنه يعني دي خطوة أول حاجة مستغربة، وخطوة برأيي فيها رسالة شديدة اللهجة للجانب الأريتري، لأنه الحكومة السودانية كان بوسعها إنه تعرق اللغاذة إذا كانت هي غير راغبة، أو تبلغ الجانب الأريتري بشكل رسمي إنه هي غير راغبة في اللغاذة أو في توجه المكونات بتاعتها شرق السودان دي كلها لأريتريا. لكن انتظارهم للحظة الأخيرة اللي وصلوا آخر معبر حدودي، وفي الوقت اللي هو الجانب الأريتري الآن بغادي يعد لاستقبال ويعد لبرنامج للوفد، فبرأيي إنه دي رسالة أكثر من إنها يعني مجرد منع للغيادات من شرق السودان، فهي فيها رسالة شديدة اللهجة لأريتريا. الرفض التدخل الأريتري في الشأن السوداني عامة أو شأن شرق السودان بشكل خاص. أنا برأيي أنه الكلام ده بالنسبة لنا كويس وطيب جدا، لكن لابد من أنه نصطحب معانا حجم التأثير الأريتري في شرق السودان. ده حاجة واضحة جدا على المستوى المجتمعي وعلى المستوى السياسي، وتاريخيا أو أغلب نقاط التحرك المعارضة السودانية كان من أريتريا. فشنو هي المحاذير المخابراتية الآن السوداني اتبعها بحيث أنه الأزمة الدبلوماسية ما تتطور بعد ذاك لأزمة شرق السودان؟ كلنا يعلم أنه شهد صراعات كبيرة جدا، صراعات غبلية يعني قرابة 10 حالات من حالات الاقتتال الأهلي في كسلة وفي برسلان وفي القضارش، ويتحولت في آخر حالات من حالات الاقتتال الأهلي للنزاع مسلح. كان أغلب حالات الاقتتال تتم بالسلاح الناري، فكيف تضمن أنه في ظل الظروف الزي دي إذا ساءت العلاقات كثيرا بينك وبين أريتريا إنه ممكن أريتريا تستخدم الورقة دي يعني؟ فبرأينا إنه أيوة السيادة الوطنية مطلوبة، إنه الشأن السوداني يظهر شأن سوداني حتى إذا في مبادرة خارجية تتم بالمعرفة الكاملة للجانب السوداني أيا كان من على السلطة، أيا كان اختلافنا معه، لكن لابد إنه يكون على الصورة ويكون الحكومة السودانية عندها دور وعندها تمثيل وعندها إشراف على ما يتم، ما في شك. لكن لابد من اتباع القنوات الدبلوماسية، لابد من اتباع الاحتياط المسبق في آليات كثيرة جدا كان الحكومة السودانية تستخدمها. في النهاية النظار ده النظار قبائل سودانية، والمفروض أن علاقة الحكومة السودانية أقوى من علاقة الحكومة الأريترية به، فكان في وسائل ممكن استخدامها لأنه بشكل أو بآخر يعتذرهم عن الزيارة دي، كثير من الوسائل كان ممكن استخدامها. هذا المنع في اللحظة الأخيرة برأيي أنه هو رسالة حادة جدا وخشنة جدا موجهة للجانب الأريتري، وما معروف تداعياته ممكن تصل له.
والآن المستمعون الكرام إليكم إعادة لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل 16 شخص في كمين نصبته مجموعة مسلحة يعتقد أنها تشادية لفزع أهلي بمنطقة بير السليبة بولاية غرب دارفور. مقتل 5 نظاميين وجرح آخرين في كمين نصبته مجموعة مسلحة بمنطقة رقبة الجمل بولاية وسط دارفور. السلطات بمدينة زالينجي بولاية وسط دارفور تعتقل علي حمدان عضو اللجنة السياسية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين بالولاية. محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة يبحث عدد من القضايا المشتركة بين السودان وتشاد على رأسها الأمن على الحدود. وزارة المالية الاتحادية تصدر قرارا يقضي بإعفاء طلاب البيجة بالجامعات السودانية من رسوم الدراسة. المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة وكيانات بيجاوية أخرى بشرق السودان تندد بقرار وزير المالية وتطالب بإلقائه. وزارة عموم الشكرية بولايتي كسلا والقضارف تستنكر الدعوة التي قدمتها حكومة أريتريا لمكونات شرق السودان الخاص بإجراء التصالحات الخميس. محامو الطوارئ يكشفون عن احتجاز حسام منصور الصياد بقسم التحقيقات الجنائية في بحري وهو في حالة صحية حرجة. والي نهر النيل المكلف محمد البدوي أبو قرون يؤمن على مطالب اعتصام منطقة العبيدية بالولاية والذي دخل يومه الخامس. وزارة الري الاتحادية تحذر من فيضان النيل الأزرق وتأثر المقيمين على ضفاف النيل بين محطتي الديم وحتى الرصيرس.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
يا قلب أنا كنت قايلك تبت من تعب السفر هوات القمر ومن شراب مويت المطر تاريكك يا ملايين تاريكك يا ملايين تاريكك يا ملايين بشيطة قدور تاريك لا بدلي بشيطان كتور تاريك كامل لي بشيطان كتور تاريك لا بدلي بشيطان كتور ما زمان أنا وإنت لفين المواني بالمطارات والقطارات والسفن دقينا أجراس الجديد وعدنا ترتيب معاني الليلة راجع لي تبقبك بتنتي للآهة وترقب الليلة راجع لي تبقبك بتنتي للآهة وترقب الليلة راجع لي يا قليب ما لك
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية، والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعت مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيشبهه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا نحن ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندهم اعتقاد انه اي هم ملاريا، لا اي هم ما ملاريا، تعيد انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمون. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعة بتاعت بعوضة انثى بتاعت بعوضة النوع الاسمه الانفس. البعوضة بتجي تلسع الزول، تعبي الزول يعني، وبتكب لنا كمية بتاعت كائنات صغيرة اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شوية ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. الجن بينقل لنا هو البعوض. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده اعراض كتيرة، لكن اهم الاعراض عندنا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية، المخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه جروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع الأمخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة انه زول يقول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي. يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول انه زول ده عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور، الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات مش كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كده، ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد في دمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا اي الطفيل اللي قاعد، بعد ذاك الدكتور بيجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاته هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين، كلوروكين ده كان بيدينا واحد اي زول بس جاوا يعرف طوال الصيدليه اديني كلوروكين، اديني كلوروكين. لا من عمل حاجه اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومه، الملاريا بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص في الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا، جابوا دواء ثاني الليله سيروا بكم يعني باكثر من 10 تخيل يعني. فعشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزولهم عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص لهم، وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، فحص بتاعت الملاريا موجبه، بعد ذاك بيقول له عنده الملاريا. او في طرق ثانيه الدكتور بيشخص لها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بتجيب العلاج بتاعت الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تجرب من دمه كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضة تانية بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتدي له زول تاني. ايه ده بس يا جماعة؟ إذن احنا أهم شيء إننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض أول حاجة احنا الخط الأول نستخدم الناموسية دي. الناموسية نربط تحت الناموسية ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. أكيد لو البعوض ما عبدنا أكيد ما حتجينا ملاريا، مش كده؟ دي واحدة من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إن الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين؟ البعوض ده بيعيش في حتة فيها موية كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض، في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها موية كتيرة. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض، إذا كنت عندك راحت كده جنبك وإذا كنت عندك موية مخزنة خزان بتاع موية كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها الموية المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار المغطية فيها ونغسلها من بيدرة، ونتأكد إنه بعوض ما يتوالد فيه. إذا في الخريف لازم نسكن البرك اللي بتتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده، وبرضه بتعيش في حتة فيها أوساخ لأنه الحتة اللي فيها الأوساخ برضه فيها نسبة بتاعت رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضه بتعيش فيها، برضه لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضه من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نسكنها، نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكب فيها لأنه ده بيقتل البعوض. برضه الحكومة بدورهم وناس المنظمات قرروا يعملوا رش، الرش بتاع المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعة الوقاية. في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الخطوة الصحية كنت بتكلم على الناموسية ويقول لي والله ما عندنا، خاصة المعسكرات النازحين اللي بيقول لنا والله ما عندنا قروض نشتري ناموسية، وناس المنظمات خلاص يقولوا ما بيجيبوا لنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي قطعة حتى التوب، التوب ده ممكن يعملوه الناموسية في الآخر. دارين حاجة حاجز، الحاجز يكون بينك وبين الملاري أو بين البعض تقدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا، كنت بقول لنا يا جماعة وجع الراس دي كم ناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء، قلت لهم الإشعال دي كم قالوا لي والله ما عندي شيء، قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شيء، قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية، طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات التانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية، من الضروري جدا يا جماعة قدرت يشتري ناموسية استخدم التوب العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظة رجل عيالك تحت الناموسيات، أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسيات. حاجة حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها بيعملوها أنا وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحاط الحمل دي في بعض المناطق، ما في كل المناطق، المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أو المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحت تقدر تعمله، عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله، عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحتة بتاعت البرك برضه تقدر تعمله، عشان تردم البرك الصغيرة صغيرة الموجودة في الحلة برضه إذا عملت بالنفير برضه ممكن تكسله. يا جماعة إذا نحن قارنا بالكوست أو القيمة بتاعت المرض بالجهد لأنه ممكن نقدر عشان نكافحه، يا جماعة ما في تكافؤ، بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياة دي كلها. بعد ذلك نخلوا بعد الرش والحياة الكبيرة كبيرة دي ما ننتظر ناس المنظمات ولا ناس الوزارة وزارة الصحة عشان ما يجي يعملوها. ضروري إنه نكون عارفين إن الملاريا دي من أكثر الأمراض، يعني واحدة من أخطر الأمراض اللي بتقتل، يعني بتقتل الناس وبتعمل حياة كثيرة، بتعمل أنيميا وبتعمل حياة كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا، ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.